طريق.
تشاهدون الآن دعوة للحياة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. هذه حلقة جديدة في برنامج دعوة للحياة. عنوان هذه الحلقة الرافضة واليهود. تعلمون أيها الأفاضل المشاهدون الكرام، مشاهدو قناة أمجاد الفضائية، أننا خصصنا قسطنا في هذا البرنامج الذي أسأل الله أن يكون نافعا، خصصنا قسطنا للنظر في الرافضة وعقيدتهم، وذلك من باب إقامة الحصن عن عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، صيانة هذه العقيدة المستهدفة. وأنتم ترون أن الشيعة تتمدد في إقليمنا، وقد سمعتم أن اليمن سقطت أو كادت أن تسقط تماما في يد الحوثيين، والعراق فيها كما تعلمون، وفي بعض بلدان الخليج أيضا هناك وجود لهذه الطائفة، وجود خطر، وجود مطر. يخفى على حضراتكم أن هناك مدا شيعيا خفيا على استحياء يوشك أن يظهر في الوقت المناسب، ولا بد من توسعة الحدق عليهم، ولا بد من الانتباه تماما، لأنهم قد ينقضون كما حدث في اليمن فجأة. أي نعم، نحن نعلم أن اليمن فيها الزيدية وفيها الحوثيون، وهي طوائف من الشيعة، وإن كانت الزيدية هي الأقرب إلى أهل السنة، لكنهم حين انقضوا فيما يشبه المفاجأة. إذن هناك تحركات أيها الأفاضل تحت الأرض، يوشك إذا ما استمرت هذه الغفلة يوشك أن تظهر. تعلمون أنهم حين انقضوا على صنعاء في اليمن، في هذا الوقت كانت الأمة مشغولة بداعش، وهناك حرب على داعش في الشام، ونحن أيضا لا نقر لأي فكر متطرف بأن يكون، ولكن كنا نأمل في التوازن. انشغلت الأمة بحرب داعش، وفي هذا التوقيت الخبيث انقض الحوثيون على اليمن الشقيق، وبدأوا بالعاصمة، وهذا من أغرب الأمور أن يبدأوا بالعاصمة وأن تسقط العاصمة قبل أن تسقط المحافظات النائية في اليمن. في حلقة اليوم أود أن أعدد مع حضراتكم أوجه التشابه بين عقيدة الرافضة وعقيدة اليهود. هناك أوجه تشابه بين العقيدتين لافتة، لائحة للنظر ولافتة للنظر، وتؤكد ما وصل إليه علماء أهل السنة بأن الشيعة تربع من ثدي اليهودية. أضف إلى ذلك أو استحضر مع ذلك لتأكيد هذا المعنى أن تأسيس الشيعة الأولى كان على يد عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ كان يهوديا من يهود صنعاء قبل أن يعلن إسلامه، وفي إسلامه مقال عريض، فهو سيد المنافقين. أول من أسس التشيع في الإسلام عبد الله بن سبأ. من عبد الله بن سبأ؟ كان يهوديا من يهودي اليمن، من يهودي صنعاء تحديدا، وهذا يكاد يكون حسم المسألة، يكاد يكون حسم المسألة بأن الشيعة وليدة اليهودية. والآن أعدد مع حضراتكم أوجه التشابه بين الرافضة واليهودية، وهو ما يؤكد القاعدة التي قررناها وأصلناها أخذا من علمائنا وسلفنا الصالح أن الرافضة نتاج اليهودية. أولا، اليهودية لا تعتقد الملك إلا في نبي الله داود عليه السلام وذريته. انتبه يا أخي الحبيب، اليهودية لا تعتقد الملك ولا النبوة إلا في نبي الله داود وذريته. تعالى عند الرافضة لا يعتقدون الإمامة إلا في علي رضي الله تعالى عنه وذريته. هل هذا التشابه ليس مقصودا؟ انتبه، اليهود لا يعتقدون النبوة ولا الملك إلا في نبي الله داود عليه السلام وذريته. الرافضة لا يعتقدون الإمامة إلا في علي رضي الله تعالى عنه وذريته. انظر إلى هذا التشابه، تشابه حذو النعل بالنعل. تقول اليهود في نقطة أخرى ثانية: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء. تقول الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي المنتظر من السرداب. انتبه إلى هذا التشابه العجيب. وإذا شئت المزيد من التفصيل فعليك بكتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تقول اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال في آخر الزمان، وحتى ينزل سيف من السماء في آخر الزمان. تقول الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي المنتظر الذي هو محمد المهدي ابن الحسن العسكري، الذي يزعمون أنه دخل السرداب في سامراء سنة 60 و200، وكان عمره إذ دخل السرداب ما بين 2 أو 4 سنوات. هذا الطفل الرضيع الفطيم دخل السرداب وهو إمام هذا الزمان، وآل على نفسه وأقسم بالله ألا يخرج إلا آخر الزمان. من قال هذا الكلام؟ ومن الذي أعطى هذه الأفكار والمعتقدات الخبيثة؟ من أي مصدر استقوا هذا الكلام العجيب؟ وأي طفل يدخل السرداب وهو ابن 2 أو 4 سنوات على أقصى تقدير؟ إذن أعطوه صفة ألوهية، طفل في السنتين أو في الأربع سنوات يدخل في السرداب ويختفي وسيعود آخر الزمان، ودخل السرداب سنة 260 هجرية، وإحنا النهاردة 1436 وما زال الزمان ممتدا وهو حي لم يمت. إذن هذه صفات ألوهية، ولا إله إلا الله هو الحي الذي لا يموت وكل ما عداه يموت. من هذا؟ من هذا الذي دخل السرداب وسيخرج آخر الزمان؟ اعتقادات قميئة باطلة. لكن انظر إلى التشابه، اليهود تعلق الجهاد حتى يأتي المسيح الدجال وحتى ينزل سيف من السماء في آخر الزمان، الرافضة تعلق الجهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي المنتظر في آخر الزمان. ما هذا؟ كأنك ترفع شيئا اسما وتضع اسما والسياق واحد هنا وهنا عند اليهود وعند الرافضة، الأمر كله أن ترفع اسما وأن تضع اسما مع تشابه السياق بالكامل. اسمع أيضا، اليهود والرافضة لا يرون أن على النساء عدة، هذا عند اليهود والرافضة لا يرون عدة للنساء. ما هذا التشابه؟ كيف وقع هذا التشابه حذو النعل بالنعل؟ أليس هناك في هذا الكلام ما يدل على التطابق الغريب المريب بين معتقدي اليهود والرافضة؟ لا ترى المسح على الخفين، وهذا عجيب، هذا من أعجب العجب. كيف وقع هذا التشابه؟ كيف تطابق اليهود والرافضة في هذا الأمر؟ وهذا الأمر أيها الإخوة، الفقهاء والعلماء من أهل السنة نقلوه من الفقه إلى العقيدة، يعني في كتب العقيدة في حين توصيف عقيدة أهل السنة والجماعة يقولون ونرى المسح على الخفين، مع أن هذا الأمر أدخل في باب الفقه منه من باب العقيدة، لكن العلماء نقلوه من الفقه إلى العقيدة لأن اليهود والرافضة لم يعترفوا به ولم يقروه. اليهود والرافضة لا يرون المسح على الخفين، اليهود والرافضة يسجدون على قرونهم ليس على الجباه. نتساءل أيضا ومن جديد، ما السبب في هذا التطابق؟ اليهود والرافضة يسجدون على القرون لا على الجبهة، من أين جاء هذا التطابق؟ من أين جاء هذا؟ اليهود والرافضة يعادون جبريل عليه السلام. استمع يا أخي الحبيب ويا أختي العزيزة، استمع إلى هذا التطابق المريب العجيب. الرافضة تكره جبريل عليه السلام، اليهود تكره جبريل عليه السلام. سبحان الملك، كيف وقع ذلك؟ لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، قيلت في اليهود. الرافضة تكره جبريل عليه السلام، لما؟ لأنها اتهمته بأنه أخطأ في إيصال الرسالة، بدلا من أن يحملها إلى علي رضي الله تعالى عنه حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حلقة ماضية قلت لحضراتكم إن هذا من السفه العميق، إن هذا من السفه. هذه الفرقة التي تقول إن جبريل عليه السلام أخطأ بالرسالة فاتجه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتجه بها المتجه الصحيح كما يزعمون إلى علي بن أبي طالب، وهذه الفرقة التي تسمى بالغرابية، قلت لحضراتكم في حلقة ماضية إنهم أساءوا الأدب حتى في التشبيه، كما قلت لحضراتكم سابقا كيف يوصف النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه وهو أجمل الخلق، كيف يوصف بأنه غراب، وهم البوم قاتلهم الله أن يؤفكون، وكيف يوصف علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأول من أسلم من الصبيان، كيف يوصف بأنه غراب؟ قالوا قاتلهم الله إن هناك تطابقا وتشابها بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه، أدى هذا التشابه الذي يشبه الغراب بالغراب أدى إلى أن جبريل عليه السلام أخطأ في إيصال الرسالة إلى مستحقها زعموا. وقلنا نحن نرد على هذا السفه والهراء والترهات الباطلة، قلنا إن الملائكة ليس في طبعها الخطأ، لا يرد عليها الخطأ ولا السهو ولا النسيان، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هكذا وصفوا في كتاب الله تعالى. وإذا افترضنا، وهذا افتراض لا يقع، إذا افترضنا أن جبريل عليه السلام أخطأ، لماذا لم يصوبه الله تعالى؟ لماذا تركه الله تعالى يخطئ هذا الخطأ الجسيم دون تصحيح؟ يعني هذا الكلام فيه اتهام لجبار السماوات والأراضين سبحانه، أحد رسله من الملائكة يخطئ كما زعموا، عاملهم الله بما يستحقون، ورب العزة جل في علاه لم يصحح هذا الخطأ، هذا كلام فاحش فاضح. أيضا انتبه في هذه النقطة الماضية، اليهود تكره جبريل عليه السلام، الرافضة تكره جبريل عليه السلام. من أين جاء هذا التطابق؟ من أين جاء هذا التشابه؟ ألم يقل علماؤنا إن الرافضة فرع يستقي عقيدته من اليهودية؟ أيضا من أوجه التشابه، الرافضة يحرمون الأرنب ويحرمون السمك الذي نسميه بالثعابين الذي يشبه الحيات وليس من الحيات، ما نسميه في زماننا بسمك التعابين يحرمونه، ويشترك اليهود مع الرافضة في هذا التحريم، يحرمون الأرانب ويحرمون الأسماك التي تتشابه في شكلها مع الحيات وليست من الحيات. هذا التشابه من أين جاء؟ هذا التشابه المريب من أين جاء؟ يحرمون ما أحل الله ويتفقون في التحريم اتفاق النعل بالنعل وحذو القزة بالقزة، من أين جاء هذا التشابه؟ أخيرا أيها الأفاضل، اليهود حرفوا التوراة، انتبه انتبه إلى هذه الأوجه من التشابه المتطابق، الكربون بين اليهود والرافضة. انتبه، اليهود حرفت التوراة والرافضة حرفت شيئا من القرآن. إذن التحريف هنا والتحريف هنا. اليهود حرفت التوراة وهذا ثابت صحيح بالكتاب والسنة والقرآن، ولهم قرآن يخفونه ولا يعترفون به إلا فيما بينهم مؤقتا، يسمونه قرآن فاطمة، ويتهمون الحصان الرزان حفصة بنت عمر رضوان الله عليها وعلى أبيها بأنها أخفت شيئا من القرآن ينص على إمامة علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم ينزل به سلطان من قبل الله العزيز الرحمن. وتعلمون أيضا أنهم في غلواء عدائهم لأبي بكر وعمر رموا الحصان الرزان سيدة النساء الحصن العفائف، رموا السيدة عائشة بالبهتان العظيم، عاملهم الله بما يستحقون. هذه أيها الأفاضل أوجه التشابه، أو هي بعض أوجه التشابه بين اليهود والرافضة. وأحيل طلبة العلم المجتهدين وأحيل حضراتكم إلى كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. هناك أوجه أخرى، أنا اختصرت هذا القدر مراعاة لوقت البرنامج. هناك تشابه آخر كثير كثيف بينهم يدل دلالة قاطعة حاسمة لائحة واضحة أن الرافضة فرع من اليهودية، أو هي تستقي عقيدتها من اليهودية استقاء مباشرا، حتى وقع التشابه بينهما كما يتشابه النعل بالنعل. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، راجيا من الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، متوجها بالشكر إلى زملائي في قناة أمجاد، أخي المخرج وليد عمارة وزملائه الذين عملوا معه على إخراج هذه الحلقة. أسأل الله أن يتقبل منهم جميعا، وألتقي مع حضراتكم إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.